الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. سبق في الأزل قسمته للتواصل بين العباد أهل جنة وأهل نار، وأهل سعادة وأهل شقاوة، وأهل الرحمة وأهل عذاب. كذلك حقت كلمته ليجعل المكلفين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن يجعل اتضاح الأمر لروحي وقلبي وعقلي وبصري كل واحد من المكلفين أجمعين في يوم ما يؤخر إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وجعل سبحانه وتعالى عناوين السعادة علائق القلوب كما أنها عناوين الشقاوة كذلك، وجعل الولاء له ولرسله وللمؤمنين أقوى علامات الصدق معه، وأنه يريد الرفعة لمن وهبه ذلك. وقد تحدثنا عن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا منهم زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وأبو كبشة وسفينة، أربعة من موالي نبينا صلى الله عليه وسلم الذين أعتقهم وكانوا مواليه، وقال مولى القوم منهم، حتى أنه حرمت عليهم الزكاة كما حرمت على آل بيته، فكل مولى لأحد من بني هاشم وبني المطلب يكون مثل لهم في تحريم الزكاة عليهم في الأصل، كما سيأتي معنا في ذكر أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتعلق بذلك. أبو رافع اسمه أسلم، أبو رافع كان مملوكا للعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن العباس بن عبد المطلب وهبه لابن أخيه خير الخلق، وهبه للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مملوكا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه كان له سبق إلى الإسلام، وكان سيدنا العباس أيضا أسلم فأسر بإسلامه وكتمه لما يرى من قومه بعدا عن الخلاف معهم، وإبقاء على دفع ما يستطيع من الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره الأخبار، فلم يظهر إسلامه إلا متأخرا. وكان قد أسلم من قبل، ولكنه سيدنا أبو رافع لم يهاجر إلى المدينة المنورة إلا بعد بدر، ثم إنه شهد أحدا وما بعدها من المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسلم سيدنا العباس باطنا، وجاء أبو رافع يخبر نبينا عن إسلام العباس، ففرح منه وأعتقه، فصار معتوقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران. يقول: فلما أعتق صلى الله عليه وسلم أبو رافع بكى أبو رافع، قيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي أجران فذهب أحدهما، وإنما كان يحب التبعية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فبقي مولاه يعلن ذلك في جموع الناس حتى بعد هجرته إلى المدينة ويقول في جموع المدينة أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية البخاري في كتاب التاريخ الكبير له، يقول كان أبو رافع رضي الله تعالى عنه يقول أنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في جمع من أهل المدينة، فيحب الانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتبعية له والظهور بمظهر الخدمة له والإجلال والإكرام. جاء أيضا في رواية الطبراني حديث يروي عن سيدنا أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الشاميين، يقول عن عبد الله بن عمر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان. أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان. سألوا ما مخموم القلب؟ ما المخموم القلب؟ قال التقي لله، النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب. أفضل الناس مؤمن مخموم القلب صدوق اللسان، ما يكذب أبدا ومخموم القلب، لا غل لا حسد لا إثم لا بغي، تقي نقي منقى القلب، الله يلحقنا بهم. قالوا فمن يليه يا رسول الله؟ من بعده ممن لم يبلغ هذه الرتبة؟ قال الذي نسي الدنيا ويحب الآخرة. فقالوا ما نعرف هذا إلا أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا نسي الدنيا ويحب الآخرة رضي الله عنه. قال الله في سادتنا الأنبياء قبل إنا خلصناهم بخالصتين ذكر الدار. وقال الله لأمهات المؤمنين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. قالوا فمن يليه يا رسول الله؟ قال مؤمن في خلق حسن، ولكن مخموم القلب صدوق اللسان أفضلهم. الله يجعل لقلوبنا نصيب من هذا الخير، وهي غنيمتنا في الحياة أن يحقق الله لك مثل هذه المكاسب الغالية الغالية العالية الثمينة الكبيرة 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 التي أعزت الرب المعبود الذي لا إله إلا هو جميع ملك الدنيا مالا وجاها من أولها إلى آخرها ما يساوي عند ذرة من هذه المكاسب والمتامه ما يساوي عندها جناح بعوضة ولا أقل من ذلك، جميع جميع جاهها ومالها ما يساوي جميع، تعرف جميع جميع حق جميع الملوك وجميع الرؤساء وجميع الأثرياء من أولهم إلى آخرهم جميع ما يساوي عند ذرة من مكسب من هذا الكسب لهذه القلوب ما يساوي جناح بعوضة ولا بعض ذلك. لمن يعقل؟ والذين يعقلون قليل، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. خذ لك نصيب من العقل، شوف ربك يعطي عقول في مثل هذه المجامع والمجالس، يعطي عقول لا إله إلا هو، ويصير من لا يعقل يصير يعقل بعد ذلك لا إله إلا الله. يا ربي وفر حظنا. جاء في رواية الحاكم عن عكرمة مولى بن عباس قال قال أبو رافع كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل يعني زوجة العباس وأسلمته، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، كان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، مع عند ذا وعند ذا وعند ذا من بين عاملين وما بين مستدينين يدينهم. قال وكان أبو لهب عدو الله يجاهر بالسوء والأذى. قال وقد تخلف عن بدر وعاد أبو رافع في مكة لم يهاجر بعد. قال وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. من اعتنائهم بغزوة بدر أن الذي لم يقدر على الذهاب بنفسه بعث مكانه واحد، وهذا أبو لهب عدو الله، بعث العاص بن هشام بن المغيرة بدله يحضر بدر. قال فقدم علينا الحيسمان الخزاعي، وكانت خزاعة لهم في بواطنهم ميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. فجاءهم بالأخبار عن بدر أول ما وصل الخبر إلى مكة. قال فوجدنا في أنفسنا قوة، فرحوا بأخبار نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه على قمة جيش المشركين بمكة، قمة جيش وكبار الزعماء. قال وسرنا ما جاءنا به الخبر من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الله إياه. ولما بدأ يظهر الخبر في قريش عن مصاب أصحاب بدر وأن كبارهم وعيانهم قتلوا في ذاك اليوم، كبت الله أبو لهب وأخزاه. قال وجدنا في أنفسنا قوة وعزة. قال وكنت رجلا ضعيفا مستضعفا، كنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني جالس في الحجرة في حجرة زمزم أنحت أقداحي وعندي أم الفضل زوجة العباس جالسة، ونحن قد سررنا يعني في قلوبهم إيمان، قد سرهم الخبر وقد سرنا ما كان من الخبر. قال إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، كان ظهره إلى ظهري. قال بينما هو جالس قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. قال فقال أبو لهب هلم إلي ابن أخي فعندك لعمري الخبر. هذا لم يكن مسلم، هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجلس إليه والناس قيام، قال ابن أخي أخبرني كيف أمر الناس، إيش اللي حصل في هذه المعركة في هذه المقابلة مع محمد. قال له لا شيء، والله إن هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله. يقول مع ذلك ما لمت الناس. إيش كيف خلاص لقيتوهم وقتلوا منكم وسروا كما شاءوا، كيف ما لمت الناس؟ قال ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خلق بلق على خيل بلق بين السماء والأرض. شفنا ما تليق شيء ولا يقوم لها شيء. يقول أبو رافع رفعتن بالحجرة بيدي قلت تلك والله الملائكة. غضب أبو لهب قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني وضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني. قال كنت رجل ضعيف، فلما شهدت أم الفضل هذا قامت إلى عمود من عمود الحجرة أخذته، جاءت إلى أبي جهل مرة شجاعة فضربته بضربة فلقت في رأسه شجة منكرة، قالت تستضعف عن غاب سيده، ما حد سيده ما العباس ما حدون المالك تستضعفه. ضربته ضربة قال فقام وليا ذليلا. يقول والله ما عاش بعدها إلا 7 ليالي حتى رماه الله بمرض عندهم كان يسمى مرض العدسة، وهذا مرض خبيث، جرحة تخرج في الإنسان وينتن بينها جسمه وعدو حي، وكانوا يتوقونها ويكرهونها قريش، يتوقونها ويرون أنها تعدي، كانوا يبعدون من أصحابها، فوصلت في أبو لهب. لا إله إلا الله. يقول فلقد تركه أبناه، مات بعد 7 ليالات، تركه أبناه ليلتين أو 3 ما يدفنانه، ما يحبون القرب منه، حتى الأيام الذي أصابوا فيها هذا المرض من بعيد يرمون له الطعام، من بعيد ما يقربون منه، وعادوا في الدنيا. لا إله إلا الله. عادوا سيصل النار ذات الهب، نعوذ بالله. آلي جاي يؤذي محمد، يكفر بمحمد، يكذب بالصادق المصدوق، نعوذ بالله من غضب الله. يقول تركوه يومين حتى لاموهم الناس، كانت قريش تتقي العدسة هذه وعدواها كما يتقون الطاعون، حتى قال لهم رجل من قرية ويحكما، يقول لأولاد أبو لهب ألا تستحيان إن أباكما قد انتنى في بيته، لا تغيبان؟ غضوا. قال إنا نخشى هذه الجرحة، قال انطلق عيب عليكم، انطلق أنا معكم. فجاءوا يرسلون يرمون الماء من بعيد، يقذفون الماء عليه من بعيد ما يقربوا منه. وبعدين احتملوا أعواد من بعيد، جاءوا إلى جانب على مكة، إلى جانب جدار حطوه عنده، قذفوا على الحجارة وحتى غطوه ودفنوه بالحجارة وهم يرمون الحجارة عليه. لا إله إلا الله. قذفوه بالحجارة حتى واروه. هذه الذلة وهو في الدنيا، نعوذ بالله من غضب الله، فكيف ذلته في القيامة؟ يقول كان أبو رافع هذا قبل إسلامه قبطي من الأقباط، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير أنه كان من الأقباط، ثم كان في يد العباس، ثم هداه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحد والخندق وما بعدهما من المشاهد. وإن كان إسلامه قبل بدر لأنه كان بمكة لم يهاجر بعد، ثم هاجر بعد بدر إلى المدينة وأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد أحد والخندق وما بعدها من المشاهد كلها ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد أرسلته قريش قبلها إلى النبي، جاب رسالتهم لأنه ما مثل العباس مخفي إسلامه، فظنوا على مذهبهم مشرك، فجاب بلغ رسالة قال خلاص قدنا هنا ما أرجع إلى مكة. فكلم النبي قالوا لا أنت جيت بريد رسول لهم، لأن أرجع إليهم بلغ الخبر أن ما أحب أخون عهد ولا أنقض عهد، رجع، ولكن بعد إذا وجدت في قلبك ما تجد لن ارجع خرج. كان جاء من قبل وأمره النبي بالعودة إلى مكة كما جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية غيره يقول بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي ألا أعود، فرح بلقاء النبي، قال خلاص خلبوهم وهم وساطهم ورسالتهم، أنا قد وصلت عند حبيبي بقعد محلي هنا. قال فقلت يا رسول الله لا أرجع إليه. قال فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، يعني الرسول البريد اللي يجي الرسول ما أحبسه عندي، ارجع إليه. هذا كان كرم أخلاقهم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاء بعهد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع إليه، رتب نفسك وتعال مرة ثانية. راح إليهم، رجع وبلغ الرسالة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة. الله. ثم أيام فتوحات سيدنا عمر لمصر كان موجوده، فتح مصر الذي كان فيها الأقباط، ففتحها مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعهم جماعة من اليمن، ومنهم جماعة من قرية جانب تاربة، هذه القرية إيش اسمها؟ سنهي، قارة الصناهج، قارة الصناهج، كانوا من الذين حضروا معهم في الفتوح دخول مصر. وكان له بعض مرويات عن صلى الله عليه وسلم وبعض مواقف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو ممتلئ القلب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية الإمام أبي داود والترمذي والحاكم وغيرهم عن الحكم يقول: بعث صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي الأرقم ساعيا على الصدقة، فقال لي أبي رافع: هل لك أن تعينني وأجعل لك سهم العاملين؟ تعال مش معي بنجمع الزكاة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم العاملين بعطيك منهم. سيدنا أبو رافع قال: حتى أذكر ذلك للنبي، أروح بستشير النبي محمد. فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال له إن أرقم بن أبي الأرقم يقول لي كذا كذا. قال: يا أبا رافع، إن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، ما تجوز الزكاة لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم، أنت مولانا، وقال خليفتنا منا ومولانا منا وابن أختنا منا. قال الأرقم: روح لك، أنا ما تجي حل لي الزكاة ولا تعطينا من سهم العاملين ولا غيره. وهكذا يروي أبو رافع أيضا أذان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أذن سيدنا الحسن وقت ولادته، ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن بن علي جميعا بالصلاة حين ولدته فاطمة، وأمر أن يتصدق بزنة شعر حسن وحسين الحسن، ثم بعد في العام الذي بعده ولد الحسين فكذلك حلق شعر رأسه في اليوم السابع، وأمر أن يتصدق بزنة الشعر على الأوفاض عند المساكين من أهل الصفة الذين كانوا مرابطين في الصفة، وتصدق عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروي أبو رافع فيما جاء في رواية أبي نعيم يقول: أذن صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن والحسين حين ولدا، فكان السنة إذا ولد المولود أن يكون أول ما يقرع سمعه اسم الله واسم محمد صلى الله عليه وسلم بالأذان، فيؤذن في الأذن اليمنى وتقام الصلاة في الأذن اليسرى، وذلك أن الله يجعل السمع شغال عند المولود من حين يولد، ويتأخر البصر ما بين 3 أيام إلى 10 أيام يبصر ويرى الأشياء، فالسمع يسبق، فعند الولادة يأذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في الأذن اليسرى. لا إله إلا الله. وجاء عنه في موقف ذبحه للشاة بروايتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ناولني فيها الذراع. ففي رواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل قال: ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، طبخها ثم قال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. قال: فناولته، وكان من أحب اللحم صلى الله عليه وسلم الذراع. بعض الأماكن يقولون له ساعد هنا في اليمن الذراع، وهو المتعلق باليد، بيد الشاه. قال: ناولته. قال: ناولني ذراع. وقال: ناولته. قال: ناولني ذراع. قلت: رسول الله، هل الشاه إلا ذراعان؟ وشاء واحدة من جيبين جي ثالث ذراع. قال: لو سكت لناولتني، ما دعوت به، ما دم، لكن ما أي مرة قلت لك، حتى ثالث مرة رابع مرة إذا قلت لي بتحصل ذراع عندك وبتعطينا، لكن اللي خلاص خرجت من لسانك سكت، خلاص ما عاد شيء، ما رشاء إلا ذراعان. وفي أن كثيرا من البركة إذا تدخل فيها الإنسان بحسابه وقانونه الذي هو في 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 حصر علمه تذهب البركة، كما قالت السيدة عائشة إنه كان توفي صلى الله عليه وسلم وموجود في الرف عندنا كف من شعير، شطر فجعلت تأخذ منه وتطحن وتعجن وتخبز وأول يوم ثاني يوم ما ينقص حتى مضت 6 أشهر قالت تعجبت بعد 6 أشهر جيت كلته ففني حصلت نفس المكيال ما قبل هذا هو مكانه شطر لكن بعد ما كالته خلاص روح كمل فهكذا تدخل الإنسان بشيء من مقاييسه أمام البركة تذهب عليه وهكذا ويقول في الرواية الثانية عن موضوع الذراع نفسه في رواية ابن أبي عاصم عن سلمة وسلمة زوجة أبي رافع واحدة من موالي الحبيب صلى الله عليه وسلم فهي خدامة للحبيب وزوجها كذلك فبيت سعدوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي رافع بشاه كان ذلك في يوم الخندق قال فصلاها يعني شواها أبو رافع وجعلها في مكتل ومشي خبز معه ولا الشاه فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الخندق قال يا أبا رافع ضع الذي معك فوضعه وقال ناول الذراع قال ناولته قال ناول الذراع قال ناولته قال يا أبا رافع ناول الذراع يا رسول الله هل الشاه غير ذراعين قال لو سكت لنا ولتني ما سألتك يقول سيدنا أبو رافع وإنه صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلهم عناس من أصحابه بقي منها قليل فمر ابن صلى الله عليه وسلم أعرابي قال فأخذها الأعرابي بيده قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعها وضعها قال سم الله قال بسم الله قال خذ من أدناها من طرف قلي خذ حد خذ من أدناها تشبع قال سم الله وأكل من طرفها قال ما شبعه ولا كان أخذها لقمة واحدة بيصيرها بيأكلها قال بضعة حط سم الله قال بسم الله قال خذ من أدناها تشبع خذ لقمة بعد لقمة بعد لقمة حتى شبع قال فضلت فضل عاد راح وخلى الباقي صلى الله على سيدنا محمد وأرسل العباس بعد أن كان في بدر سيدنا العباس لكنه في صفوف المشركين لأنه يكتم إسلامه فلما أسر وفرض عليه الفداء له ولابن أخيه عقيل ولمولى لهم فبعث رجع إلى مكة وبعث سيدنا أبا رافع بالفداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطوها الفداء ولما أرسل المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا ماريا القبطية وتسراها صلى الله عليه وسلم أسكنها في بيت أبي رافع مولاه لما ولدت إبراهيم كانت القابلة لها التي استلمت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت السر زوجة سيدنا أبو رافع زوجة سيدنا أبو رافع اسمها سلمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى زوجها أبي رافع قالت له أن ماريا قد ولدت الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما فجاء أبو رافع راح بسرعة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبشر يخبره وذلك في السنة 8 من الهجرة وصل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففرح النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعطاه مملوك عبد أعطاه إياه ملكه إياه لبشارته له لا إله إلا الله في بعض شؤون ما روي عنه يروي أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة ويروي البزار عن أبي رافع يقول أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فجاء الضيف عند النبي ما وجد في بيوته شيء يقدمه له قال فلم يجد ما يصلحه قال فبعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي فأقول له يقول لك رسول الله بعنا أو أسرفنا إلى رجب نقضي دينك في رجب. فجيت لقلت أقول لك محمد إنه قد نزل بنا ضيف ولم يلقى عندنا بعض الذي يصلحه فبعني أو أسرفني إلى هلال رجب. قال يهودي لا والله لا أسلفه أو لا أبيعه إلا برهن. فرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اليهودي قال ما يعطينا شيء من الطعام للضيف إلا برهن سلفة ودين. قال والله لو باعني أو أسلفني لقضيناه إني لا أمين في السماء أمين في الأرض. خذ درعي إذا أعطى درع اذهب بدرعي الحديد إليه. فأعطاه الدرع جاء قال هذا درع رسول الله رهن عندك وأعطنا الطعام. لا إله إلا الله. قال فذهبت بها أعطيت الدرع جيت بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ونزلت الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا إله إلا الله لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال فكأنه سبحانه يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وما فيها لا إله إلا الله. وهكذا يروي سيدنا أبو رافع كما جاء في صحيح مسلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حسن الأداء. وذلك أنه قال استسلف صلى الله عليه وسلم بكرا جمل صغير من أخذه من واحد على أن يرد له بدله. قال فجاءته إبل من الصدقة فقال يا أبا رافع أقدر الرجل بكره وعطوا مقابل البكرة. قال جيت حصلتها جمال كبيرة لأن ماشي فيها كما البكرة ذاك صغيرة. رجعت إلى النبي قلت يا رسول الله لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا. سمعت هي فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الذي يكون قضاء أحسن هو خيار الناس. أعطوا أحسن من الذي جاب لنا أعطوا يا بدله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا لقربه من النبي ومكانته عنده عليه الصلاة والسلام كان هو الذي أخره في مكة عند عمرة القضاء ليخرج أم المؤمنين سيدتنا ميمونة بنت الحارث حين تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وأراد أن يجعل ضيافة لأهل مكة إن كانوا مشركين ومسلمين موجودين في مكة. فأراد يضيفهم يجعل الضيافة هناك ولكن انتهت المدة التي اشترطته عليها قريش. قالوا له ما تدخل مكة للعام القادم 3 أيام فقط يعني يصلحون نظام الإقامات عندهم هذول من ذاك الوقت. وعلى النبي ما مولده مكة ومبعثه بمكة وحين يصلحون على إقامة و3 أيام يخرج حوت البلد وهو أحق بمكة منهم كلهم من أولهم لآخرهم. ولكن حكمة الله في الأرض. وقبل منهم في عام الحليبة قبل سنة ورجع من تحت مكة وبعد ما تحلل وجاء في السنة الثانية عمرة القضاء وقضى العمرة عليه الصلاة والسلام وخطب سيدتنا ميمونة بنت الحارث بعد أن أكمل العمرة وأراد أن يجعل وليمة ويتزوج بها ويجعل وليمة في مكة المكرمة من أجل تأليف أهل مكة ويحب إكرام أهل مكة وإن كانوا على الشرك. فإلا جاءوا إليه سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة قال قد انقضى أجلك كملت الإقامة قد انقضى أجلك خرج عنا. فقال صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أجعل ضيف. قالوا ما نريد ضيافتك وخرج. قال سيدنا أبو رافع وكان صلى الله عليه وسلم لم ينزل في مكة بيتا ولكن ضربنا له قبة من الجلد بالأبطح محل يحب نزوله هنا قريب من قبر السيدة خديجة. قال فكان هناك حتى خرج منها وأمر برافع قالوا نادي بالرحيل قل للمسلمين كلهم اللي جاءوا معي يخرجون من مكة لا يبقى أحد في مكة من أجل احترام الاتفاق والعهد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم أخلاقه وصبره. قال فنادى أبو رافع الرحيل لا يمسين أحد المسلمين بمكة خلاص ما حد بيجي في مكة الليل. وين رسول الله؟ قالوا جهة سرف خرج هناك. قال وراء. فكانوا يتجمعون وراه إلى المكان الذي بنى فيه بسيدة ميمونة وعمل الضيافة هناك وفيه هذا الموضع الآن قبرها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فتسع من أمهات المؤمنين في بقيع الغرقد واثنتان في مكة سيدتنا خديجة وخارج حدود الحرم في مكة في محل سرف هذا سيدتنا ميمونة بنت الحارث عليها رضوان الله تبارك عليهن أجمعين. قال له خلاص نادي قل لا يمسين أحد من المسلمين الليلة بمكة خرجوا انتهت المدة حقكم. أمرهم يخرجوا خرجوا وركب نزل بسرف وتتابع الناس إليه وتتاموا إلى المكان الذي هو فيه. قال برافع أنت جلس ورتب مع أهل ميمونة والحقني إياها إلى هناك. فأمسى بمكة وجاء خرجها بالليل وخرج معه لقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحمل إليه ميمونة بنت الحارث إلى سرف ثم أدلج عليه الصلاة والسلام مشى فسار حتى قدم المدينة. ويقول أبو رافع كما جاء في رواية ابن سعد والترمذي تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال يعني ليس بمحرم من غير شك. قال وكنت أنا الرسول بينهما أنا اللي رتبت الخطبة والعقد وخرجت بها بنفسي من مكة إلى شريف حيث انتظر هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيرد على الروايات الذين يقولون إنه تزوجها وهو محرم وبعضهم يحملونه على الخصوصية ولكن لم يصح ذلك. وهكذا كما جاء في رواية البخاري في التاريخ يقول قال كنت في بعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بميمونة. جاء في كتاب المغازي للواقدي يقول ركب صلى الله عليه وسلم حتى نزل بسريف وتتام الناس وخلف أبا رافع ليحمل إليه زوجته حين يمسي وقام أبو رافع حتى أمسى فخرج بميمونة ومن معها فلقوا عناء من سفهاء المشركين آذوا بألسنتهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانتظر أبو رافع تعرض يبطش أحد منهم قال فيستخلي به فلم يفعلوا لبلسنهم بس يتكلمون ما مسوهم بشيء وهو صبر على هذا الكلام وتعرض بغى أحد يمد يده بيصلح له خبره. حصل الجماعة قدهم تحاشوهم مجدهم صبر على الأذى وخرج بأم المؤمنين لا إله إلا الله حتى يقول لهم قال إني قد قلت لهم ما شئتم هذه والله الخيل والسلاح عندنا تحت مكة ما تعالوا تريدون شيء تعالوا لكن ما معهم إلا كلام باللسان وبينهم بين النبي عهد إلا أنهم ما يحسنون الوفاء بالعهود. وهكذا في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم صادف ليلة من الليالي ودخل بيت النبي والرسول صلى الله عليه وسلم رقد في أول الليل وإذا بحية في جانب البيت رأى الحية فقال إذا الآن اشتغلت بها قلت لها بأزعج النبي وإن تركته ربما تتحرك وتؤذي النبي فايش صلى؟ نعم بينها وبين النبي قاعد قال إن معها شيء تجي لعندي أنا لا تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت مشاعر الصحابة وحاسيسهم وعجيب تعاملهم رضي الله عنهم عرفوا من هذا أحبوه أكثر من أنفسهم فعسى سقيا من هذه المحبة لنا ولقلوبنا يا رب أكرم الحاضرين والسامعين بشربه من هذا الشراب الأطيب، فإن ربنا يحب أن نحب حبيبه، ولا يكمل إيماننا حتى يكون حبلينا من أنفسنا، صلوات الله وسلامه عليه. قال لما دخل البيت وجد الحية في جانب البيت، قال كرهت أنا، قلت لها فأوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، اضطجعت بينه وبين الحية، فإن كان شيء كان بي دونه. قال فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والزكاة وأمراكم. الحمد لله لما تمام رآني إلى جانبه، قال أبو رافع ما أضجعك ها هنا؟
قلت هذا
هذا اللي خلانا فيه اضطجع في ذا المكان جنب هذا الحية. قال عرفها ضمن حية من الحياة، قال قم إليها فاقتلها. قمت إليها وقتلتها. قال ثم أخذ بيدي وحدثه صلى الله عليه وسلم عن بعض حوادث ستأتي في الأمة وحذرهم من الفتن، وأمروا أن يكون بجانب سيدنا علي، وهذا من جملة ما أسره لأبي رافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا الله. وكذلك يروي فيما يتعلق بزيارة القبور عن عائشة قالت: وثبت صلى الله عليه وسلم من مضجعه من جوف الليل. قلت: أين بأبي أنت يا رسول الله؟ أنت ذو. قال: أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فخرج لمقبرة المسلمين. قالت: فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج مع مولاه أبو رافع حاضر في الليل، وخرج معه. قالت: فكان أبو رافع يحدث يقول: استغفر صلى الله عليه وسلم لهم طويلا، فقام عند القبور طويلا ثم انصرف. فطول المقام عند القبور ورد عنه صلى الله عليه وسلم في روايات منها هذه، قام طويلا. فالذي يدعي كذبا أن طول الوقوف عند القبور مكروه إلا بدعة، جاهل أمر الشريعة، متجرئ، متكلم بغير حق. بل رسول الله يعني يقوم فيطيل القيام عند أهل القبور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أمرت لأن أستغفر أهل البقيع. يقول أبو رافع استغفر رمضان طويلا ثم انصرف. جعل يقول: يا أبا رافع، قد خيرت بين خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي. كان ذلك في أواخر أيام وسأسلم. يقول لهم: لا إله إلا الله. وقد جاء في بعض الأخبار أنه عرض عليه الدنيا وأن يتأخر فيها، وعلى أن لا ينقص شيء عليه من أجل الآخرة فرفضها، صلوات ربي وسلامه. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن نبي الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. اللهم صل عليه ورزقنا حسن متابعته. الله أكبر. وجاء في رواية يقول أن صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فوقف فدعا واستغفر. جاء في رواية عند أبي نعيم وعند البزار عن أبي رافع يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في بقيع الغرقد وأنا أمشي خلفه، قال له صلى الله عليه وسلم يقول: لا هديت لا هديت. قال: فزعت. يقول: يا رسول الله مالي؟ قال: ليس إياك أريد، ما كلمك أنت، ما أخاطبك، إنما أريد صاحب هذا القبر. المرة قال: يسأل عني فزعم أنه لا يعرفني، واحد من أهل النفاق يعني، ما جاء ما عرف يجوب مع الملائكة في القبر. قال: قلت لا هديت لا هديت، لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. مرة أخرى أيضا كان يمشي معه عند المقابر وخاطب واحد آخر من أهل القبور، يقول سيدنا أبو رافع لما قال التفت إذا قبر قد رش عليه ما حين دفن، صعدوا دفنوا صاحبه وانصرفوا من عنده وجاء مرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجة حصلهم في الوقت اللي انصرفوا من عند القبر. سمع الملائكة يسألونه وسمعوا أنه ما يعرفني. هاي لا يا ويل من لا يعرف النبي. قال سبحانه أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أم لم يعرفوا رسوله، مرزقنا محبته ومعرفته واتباعه. إذا سئلنا عنه قلنا رسول الله نبينا. وهكذا جاء إذن في رواية البزار عن أبي رافع يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت إلى بقيع الغرقل. قال التفت إليه قال هل تسمع الذي يسمع؟ قلت بأبي أنتم يا أمي يا رسول الله ما أسمع شيء. قال هذا فلان بن فلان يعذب في قبره في شملة اغتلها أخذها غلولا يوم خيبر قبل ما تقسم شل الشملة مسكين لا حول ولا قوة، كسم من الشعر قليل شلوا من الغنيمة قبل أن تقسم. فشوف يعذب في القبر النبي يسمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله. وهكذا وقعت له حادثة ثالثة مع النبي مع أهل القبور في صحيح ابن خزيمة. يقول سيدنا أبو رافع كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل تحدث عندهم حتى يتحدث إلى يقرب المغرب. قال أبو رافع بينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع. قال إذا سمعت قل لي أفل لك أفل لك. الكبر ذلك في ذرعي استأخرت وظننت أنه يريدني. لما رأى النبي تأخر قال مالك أمشي. قال له أففت لي يا رسول الله؟ قلت له أفن لك. قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن على مثلها من النار. فقلت له أفن لك أفن لك آلي غرك تشرد النمرة هذه والآن قال درع بمثلها من النار نمرة من النار في قبره يعد فيها. فلهذا قلت له أفل لك ما تكلمت معك صلى الله عليه وسلم. ثم كان له شؤون مع رسول الله تأتينا إن شاء الله في درسنا المقبل. ويا من أكرمت أولئك بصحبة خير أحبابك صلي عليه وعليهم ولا تحرمنا رؤيتهم ومرافقتهم في القيامة ودار الكرامة وبرازخ الأنوار برحمتك يا كريم يا غفار. يا ربي ألحقنا بهم يا ربنا، ثبتنا على دربهم واملأ قلوبنا بمحبتهم لك ومن أجلك، واحشرنا في زمرتهم فإنك تحشر المرأة مع من أحب. فاملأ هذه القلوب بمحبتك ومحبة رسولك حتى لا يكون في قلبي حاضر ولا سامع شيء أحب إليه من الله ورسوله. برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك أجود الأجودين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم بارك لهم في الاتصال بك وبرسولك بركة واسعة يا حي يا واسع. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.